الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في غير بنيان، لخبر أبي أيوب مرفوعا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع أثره وسار على نهجه إلى يوم القيامة، وبعد. المؤلف رحمه الله ذكر هذه المسألة كغيره من المؤلفين من العلماء بهذا الباب، وهي مسألة استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة. والعلماء رحمهم الله قد اختلفوا في هذه المسألة على أقوال عدة، 7 أقوال أو 12 قول، كل حسب ما ظهر له من الدليل أو حسب فهمه وتصوره للمسألة. القول الأول، وعليه جملة من العلماء والمحققين، القول بتحريم استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة، ويستدلون على ذلك بما جاء في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشعب وجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف ونستغفر الله، أي منها أن نستقبل القبلة أو نستدبرها حال قضاء الحاجة، لكي لا يدخل في مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول: ليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ففهم الصحابي رضي الله عنه راوي الحديث أن استقبال القبلة واستدبارها نال قضاء الحاجة محرم، سواء كان في الصحراء أو في البنيان، بدلالة أنه لما قدم بلاد الشام وقد وجد تلك المراحيض قد بنيت نحو الكعبة انحرفوا عنها واستغفروا الله من أن يستقبلوا أو يستقبلوا الكعبة على قضاء الحاجة. أيضا قالوا: بين القبلة والبعيد عنها من الجبال والوديان والحوادث الشيء الكثير، وهذا ما لم يعتبره المخالف، فلازمه أن يعتبر ذلك، أو ألا يفرق بين البنيان وبين الصحراء. وهذا القول، يعني القول الأول، رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى ورحم الله الجميع. والقول الثاني، ولهم أدلة أهل المقام قد لا يفسح بالاستطراد في ذلك، لكن هذا الأبرز. القول الثاني قالوا بالتفريق بين الصحراء والبنيان، فقالوا: يحرم في الصحراء إذا لم يكن بينه وبين القبلة حائل كمقصرة الرحم، لمقدار مقصرة الرحم. أما البنيان فلا يحل حال استقبالها أو استقبالها. قالوا حديث أبي أيوب هذا عهد، وحديث الذي استند إليه ابن عمر كما هو في الصحيحين كما جاء عنه رضي الله عنه رضي الله عنهما، رقيت فوق بيت لنا بيت حفصة، بعض الروايات بيت حفصة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل بيت المقدس مستدبرا، ومستقبل الشام مستدبرا الكعبة يقضي حاجة وهو على قضاء حاجة. قالوا هذا يدل على التفريق، إذ أن في حديث أبي أيوب، إذ أنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب نهى عن استقبال القبلة، والتشريق والتغريب باعتبار أن قبلة أهل المدينة جنوب، وفي حديث ابن عمر فعله استقبل الشام استدبر الكعبة، فدل على أن حديث أبي أيوب يحمل على الصحراء، وحديث ابن عمر يحمل على الوجه للجمع بين النصين. ونحن نقول إعمال كلا النصين ما هي القاعدة أولى من إعمال أحد، وكون حديث ابن عمر فعل فإن الفعل لا يدل بمطلقه على خصوصيته في النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا أتى الدليل الدال على خصوصيته صلى الله عليه وسلم. هذا أحد أقوال أهل العلم من المشهورين، وهو الصحيح، وهو الذي فهمه الصحابة رضوان الله عليهم، فإنه لما واقعوا حتى بين له أنه ليس كمثله، لما يبيت يطعمه ربه ويسقيه، وحينما نزع خفيه في الصلاة نزعوا خفافه امتثالا بفعله، لو كان متقررا عندهم أن الفعل الأصل فيه خصوصية في النبي صلى الله عليه وسلم لما تسارعوا إلى امتثال فعله، بل أخص من ذلك في صلح الحديبية أمرهم بأن يحلوا إحرامهم، فعلوا ما فعلوا لما دخل عند أم سلمة رضي الله عنها ويبين لها حال الصحابة معها، إن أم سلمة رضي الله عنها أشارت عليه بأن يحل هو يفعل، فلما فعل فعلوا. طيب هناك قول وهنا فعل، فإذا انتشروا للفعل وبادروا أمر القول، واحد كل من يريد أن يكون حاله مثل حال النبي صلى الله عليه وسلم معنى أمره، ولكنهم ما كانوا ليخالفوا الفعل، فلما فعل فعل. هذا يدل على أنهم يفرقون بين القول والفعل، ويقدمون القول على الفعل مطلقا ولا بالقيود، بالقيود الى غير ذلك منها هذا. ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما في روايه مروان اصغر ان ابن عمر جعل بينه وبين القبله منخرط عليه وبال، فقال ألم منها عن يا أبا عبد الرحمن ألم منها عن ذلك؟ قال ما كان بينك وبين القبلة حاجة يعجزك فلا، وهم الصحراء، ومع ذلك ابن عمر فهم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم التفريق بين الصحراء وبين البنيان، أن يكون بينك وبين القبلة حاجة خاصة سواء بنيانا او كمخرج الرحم. هذا فهم صحابي يقابل فهم صحابي اخر ابي ايوب وفهم هذا الصحابي عند الترجيح يقدمه. لماذا؟ لأنه وافق الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لم ينكر على ابن عمر ذلك. بل لما استشكل مرواحه بين له ابن عمر مستندا في ذلك. ايضا قالوا الحادث الذي يتخذه البنيان او ستره فارغ ما اذا كان في الصحراء والجبال. فإن هذا يعطي خصوصية ومعنى غير وجود جبال أو أودية بدلالة أن الحش هذا يحتفظ دائم مستمر. هل يصلى فيه؟ أو الإمام مطلق حتى المغتسل لذلك جاء النهي عن الصلاة في الحفرة. فإذا لا تكفر قراءة القرآن إطالة النطق فيه كونه موضع للشياطين معنى في البيت. فإذا يعترف عنه وعن الصحراء المطلقة بذلك الصحراء حينما تجي تريد أن تصلي في هذا الموضع أن تصلي فيه وقد تخلي فيه هذا ففعلك هو الذي يحدد حكم هذا الموضع. اذا قضيت في حاجتك تصلي فيه ولا تبعد عنه؟ تبعد عنه تبعد عنه. فاذا استحضرت ستره حادثه بينك وبين القبله اردت ان تجعل هذا الموضع موضع قضاء حاجه وياخذ الحكم موضع قضاء الحاجه. حينما تقضي في حاجتك تقضي لذلك نقول من الاداب التي يفعلها قاضي الحاجة يتقدم برجله اليسرى ويقول الذكر المعروف في دخول الخلاء، وإذا أراد الخروج قدم بعد عن هذا المكان قدم رجله اليمنى وقال الذكر الذي بعد الخروج من الخلاء إلى غيره. فإذا هما يحترقان كون وجود جبال أو حواجز طبيعية كما يقال تفترق بين أن يكون في حش مبني أو حاجز خاص يستر ويجعل بينك وتجعل بينك وبين الفتح هذا الحاجز. وهذا القول هو المذهب عند الحنابلة التفريق بين الصحراء والبنية. في أحاديث أخرى نحن فيها ضعف حديث حاجة أن أناس يتحرجون قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قد فعلوا ذلك حولوا بقعته قبل القبلة. هذا الحديث أخرجه بعض أصحاب السنة لكن فيه ضعف في حديث جابر أيضا عند أحمد كما أذكر أصحاب السنة بعض أصحاب السنة أنه قبل وفاته في عام رآه مستقبلا بيت المسجد مستدبرا الكعبة يقضي حاجته. هذا يؤيد القول وفيه من العلماء من ذهب إلى الكعبة وفيه من العلماء من ذهب إلى جواز الاستدبار دون الاستقبال. في حديث جابر قالوا لأن الاستقبال أشنع بخلاف الاستدبار. وهناك أقوال أخرى لكن الأشهر منها هذه الثلاثة أو الأربعة. والصحيح من أقوال أهل العلم التفريق بين الصحراء والبنيان فيباح في البنيان أو إذا كان بينه وبين القبلة حاجز في الصحراء ولا يباح يحرم إذا كان في الصحراء وليس ثم بينه وبين القبلة حاجز كما كان ابن عمر يفعل رضي الله تعالى عنه. وهذا دليل تجتمع به الأدلة فيما يظهر المسألة اجتهادية المسألة اجتهادية، وهذه هي الرواية الأخرى وهو المذهب عند الحنابلة، ويختاره كما أذكر الشيخ بن باز رحمه الله، واللجنة الدائمة كما أذكر تختار هذا التفريق بين البنيان والصحراء كما هو المذهب، لأن به تجتمع الأدلة، به تجتمع الأدلة وهو الأظهر والله أعلم. طبعا نحن نتكلم في حال الضيق، لكن في حال السعة، واحد يبني بيته الآن ويسأل تقول له عامل يقولون بالتحريم وحط هذه فعلها كذا وفعل كذا، قل لا، الأولى أن يستخرج الإنسان من الخلاف إذا لم يترتب عليك حرج في ذلك ولا ضيق، لأن الحرج منفع، الحرج منفي، والشريعة لم تأتي بالحرج ولا بالضيق، لذلك إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق كما جاء في القواعد الفقهية، لكن إذا لم يكن عليه حرج فبالإمكان أن يضع هذه الحشوش غير المستقبل بها القبلة ولا المستدبر، أليس هذا الأفضل؟ هذا الأفضل والأحسن له. كذلك في الصحراء وجد أنه بالإمكان أن لا يستقبل أو لا يستدبر، إن كان مثلا الهواء والريح أو مرتفع يستوى نحو ذلك، وبإمكانه أن نكون أولى البعد عن أن تدخل تحت التأثيم ولو كان عند بعض أهل العلم ولو كان قولا مرجوحا، ما يلحقك في ذلك حرج ومشقة. فإذا كنت في سعة الاختيار وفي غير حرج عليك أولى أن تخرج من هذا الخلاف، هذا الأبرع لدينك والأحوط، لكن لا تزمت ولا تقول هو الواجب وانت آثم إن لم تفعل ذلك، لا، أقول هذا الأحوط لك والأبرع لدينك إن كنت في حال الاختيار في البناء تجعل، لكن لو دخلت مثلا بيت ضيق وجدت هذا تقول الحمد لله، الصحيح جواز ذلك ولا يضرك ذلك إن شاء الله، وهذا هو الراجح.
نعم. بخبر أبي أيوب مرفوعا إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولا تشرقوا أو الرب اتفق عليه، ويكفي انحرافه عن جهة القبلة وعائل ولو كان
ويكفي انحرافه، ظاهر العبارة أن ينفي الانحراف اليسير، وهذا مشكل، يعني إذا انحرف انحراف يسير كفى، وهذا مشكل سيأتي معنا بعد ذلك في استقبال قبلة حال الصلاة، هل الانحراف اليسير يخرج عن الجهة في الصلاة؟ لا، ما بين المشرق والمغرب قبلة كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كيف هناك يكون الانحراف اليسير لا يخرج عن الجهة، وهنا الانحراف اليسير يخرجه عن الجهة، لذلك الشيخ الإسلام تيمية غيره يرى أنه لا يخرج الانحراف اليسير، بل لا بد من انحراف كثير يخرجه عن الجهة، يخرجه عن الجهة، لأن البعيد عن مشاهدة عين الكعبة هو يستقبل الجهة، أما عين الكعبة لا يلزم، لو انحرف عنها يسير ما دام انه في حكم الجهة لا يضره في الصلاة، ان انحراف يسير اليسير عن القبلة عين الكعبة لمن لا يشاهدها لا يضره في الصلاة، لا يخرج عن حكم استقبال القبلة. فكذلك هنا نقول الانحراف اليسير لا يكفي، بل لا بد من انحراف يخرجه عن استقبال القبلة، ولا يكون إلا بانحراف كبير يخرجه عن ذلك كما هو الصحيح، كما هو الصحيح. والذي يلزمهم هناك أن الانحراف اليسير يخرج عن استقبال القبلة، وهذا لا يعتبر النبي. والمسائل بعضها مختلطة، إما أن تجعل الجهة هذه المحراب يسوع عنها لا يضر، أو أن تجعله يضر في كلا المسألتين، لأنك الآن حينما تنبع تكون الحرف يسير والآن خرج عن جهة القبلة. وهناك تقول صلاة صحيحة لمن انحرف عن انحرف انحراف يسير عن جهة عن استقبال عين الكعبة، صلاته صحيحة لمن لم يشاهد لمن لا يشاهد عينها، هذا فيه تقاطع تناقض، إذ أنك هنا تنفي حكم الجهة وهناك تثبت حكم الجهة، وهذا لا يصح. فالذي يظهر أنه لا بد من انحراف كي يخرجه عن حكم استقبال القبلة. نعم.
ويكفي انحراف هو عن جهة القبلة وحائل ولو كمؤخرة في الرحل.
وحائل ولو كمؤخرة في الرحل. هذا المصداق يقول رحل هذا المصداق يكفيه. كما فعل ابن عمر رضي الله تعالى حينما أناف راحلته وجعلها بينه وبين القبلة. لأن الناس ترى بعض الأحيان يشعرون في حرج، مثلا في الحج في لاتية مزدلفة، قد يكون في عرفات وفي منى فيه الصيام الاثنية في مزدلفة، يصير على الناس حرج، السيارات كلها واصلة وهو يعني يحتاج إلى قضاء حاجته كيف يعني؟ الحمد لله يجعل بينه وبين القبلة حاجز كفر السيارة عند الكرام أو نحوه، والحمد لله يتطول ولا يضر إن شاء الله. إن قلنا لا تحرك السيارة غير شيء حقك شاحنة أو الحافلة الكبيرة الأتوبيس الباص كبيرة هذا مهم تحركها، لو قال لا حركك عشان نرد عليها شيء غير موقف يلا غير موقف تبين تحركها. إذا نقول الحمد لله ما يضرك هذا
نعم. ولا يعتبر القرب من الحائل،
ولا يعتبر القرب، يعني لو كان بينه وبين الحائل مسافة مثلا وضع هذا الحائل لا يعتبر، والظاهر اعتبار القرب بحيث يأخذ الحكم. أما إذا كان وضع حائل في آخر المسجد هناك يعني في الصحراء وهو هنا حصل بينه وبينه، لو كان في الصلاة في المضح نار هل يعلم النار ويعتبر نار بينه وبين سترته؟ لا ما ولا يعتبر نار بينه وبين سترته، لأن الحائل بعيد، لذلك أمر في الصلاة أن يدنو من سترته، يدنو من هذه السترة لكي يكون لها الحكم، وهو أن يمنع أن يمر أحد بينه وبين سترته. فكذلك هنا الحائل لابد أن يكون قريبا منه حتى يأخذ الحكم. نعم.
ويكره استقبال
أربع صوتك شوي يمكن المشايخ المطايقين ما يسمعون صوت زين.
ويكره استقبالها حال الاستنجاء.
ويكره استقبالها حال الاستنجاء. لأن المعنى يقول معنى التكريم القبلة وتعظيمها، فحال قضاء الحاجة يأنس، وحال الاستنجاء المعنى العلة موجودة وهو أن لا يستقبل القبلة أو يستقبلها وهو في حالة التخلي الاستنجاء من هذه القادرات، لأن في ذلك امتهان. لكن هذا فيه نظر، قضاء الحاجة جاء نصفه لكن الاستنجاء هل جاء؟ ما جاء. طيب لو كان استجمار نفس الشيء، نحن نقول كراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، فإذا لم يوجد الدليل الأصل الإباحة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أيوب، إذا أتى أحدكم الغائط بحال قضاء حاجته. أما الاستنجاء أو الاستجمار فليس حال قضاء حاجته، ينتهى عن حاجته ويصيب الأذى الذي على بدنه، هذا الأذى الذي على بدنه. وهل أن هذا الأذى كان على صدره؟ نقول له لا تستقبل قبل حال غسلك للنجاسة هذا الذي على صدرك تحفظ من هذا، هذا بنظر يحتاج إلى دليل. نقول كراعة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، وليس تم دليل على الدليل أتى في حال قضاء الحاجة ولم يأتي في الاستنجاء أو الاستجمار بعد قضاء الحاجة. نعم.
ويحرم لبسه فوق حاجة،
ويحرم لبسه أن يلبس فوق قدر حاجته، يعني هو الآن في الحش، قال يحرم عليه أن يبقى في هذا الحش أكثر من الوقت الذي يحتاجه لعلة إيه؟ العلة الأولى قالوا لأن في كشف للعورة من غير حاجة، هناك ذكر أنه يحرم كشف العورة من غير حاجة. العلة الثانية قال لأن هذه الحشوش محتضرة مأوى للشياطين وأرواح الخبيثة، فلا يبقى في تلك الأماكن إلا بقدر الحاجة. لكن التحريم هذا يحتاج إلى دليل، أين الدليل؟ والناس قد يختلفون في هذا من أحواله، ثم هو قد يكون معه من الإمساك ونحن هو حقيقة ذكر فوق قد حاجة فيدخل فيه من كان محتاجا، لكن هل ليس محتاج التحريم فيه ما فيه، لو قيل بالكراهة كان أولى، لو قيل بالكراهة بهذه المعاني كان أولى، لكن إذا كان ليس ثم أحد ينظر وقد ذكر الله وستر ما بين عورات بني آدم والجن قول بسم الله الرحمن الرحيم يعني ستر عورته حتى عن وقد يحتاج بقاء للاستحداد أو لمعنى من المعاني التي يحتاجها بعض الآن لا سيما الحشوش صار فيها بعض الأحواض جملة بالماء قد يحتاج أن يبقى فيه علاجا نحو ذلك. فمسألة التحريم حقيقة فيها نظر، ولو قيل بالكراهة كان أولى، أن التحريم فيه ما فيه من التأثيم الذي يحتاج إلى دليل. أما الكراهة وهي أخف وقد يكون لمعاني عامة يكره الشيء. نعم. صلى الله عليه
وسلم. ويحرم يحرم يحرم فوق حاجته بما فيه من كشف العورة بلا حاجة وهو مضر عند الأطباء، ويحرم بوله وتغويضه
عند الأطباء ليبقى على ذلك الموضع مدة طويلة قد يضر، سبب الناسوخ والباسوخ واسير، هذا مرجع إلى أهل الطب إذا كان فعلا يسبب هذا فيكون من هذا الباب. نعم. فيكون يعني مكروه. نعم.
صلى الله عليه وسلم. لما فيه من كشف العورة بلا حاجة وهو مضر عند الأطباء، ويحرم بوله وتحركه في طريق مسلوك وطريق.
هذا الآن انتقل إلى مسألة الأماكن وتكلم عن استقبال القبلة على قضاء الحاجة سواء كان في الصحراء أو البنيان، وبقاء في ذلك المكان، أو ثم انتقل إلى الكلام فعل ذلك في أماكن النافعة للناس، أن يقضي حاجته في الأماكن النافعة للناس لذلك جاء النهي اتق اللائمة. قالوا ومن اللائمة يا رسول الله؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التغرق والبول في طرقات الناس، طريق الناس وظله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، كما جاء الحديث صحيح عند مسلم. وبعض الحديث والروايات جاء اتقوا الملاعن الثلاث كما في السنة، وإن كان في بعضها طرقها بعض فهي قوي بعضها، ولكن بعض الكفار يحسن اتقوا الملاعن. فهذه الأماكن التي فيها نفع للناس ولا ينفكون عنها، لا يجوز للإنسان أن يتبول أو يتغوط فيها لما يكتفر من الأذى والتقدير تلك المواقف. والمؤمن مأمور بأذية الناس ولا بشك الأذى؟ بشك الأذى. لذلك المؤمن حريص أن لا يؤذي المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسب، بل يحرص أن يكف الأذى عنه ويوصل النفع والخير له. لذلك تغوط التبول في الظل النافع الذي يستطلون به الناس يستفيدون منه، أو الطريق الذي يسلكونه، وهذا خير، الطريق الذي يسلكونه قد يكون طريقا مهجورا، هذا لا بأس، لأنه ليس في أمين لأحد، لا يستنفعون منه ولا يستفيدون منه، مهجور. أما الطريق الذي يسلكونه هذا فيه أذى، فيسبونه ويلعنونه على فعلته سبب أذيته، أو الضر النافع الذي ينتفعون به، يظل 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 الناس. أما إذا كان ضدا لا يستفيدون منه لا ينتفعون منه لا بأس، أو تحت تشمس الموضع الذي يتشمسون فيه، مثل لجا الشتاء الناس يتخذون مكان يكون فيها ضوء الشمس وأشعة الشمس يتشمسون الدكور، فيأتي هذا ويتبول ويتغوط في هذا المتشمس مكان يجلسون فيه يتشمسون، هذا يسبب أنه يؤذيهم فيدخل تحت. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسب فقد احتملوا بهتانا واثما مبين، هذا غير ما اكتسب، هذا متشمس ضاق في الارض الا ان يتغوط ويتبول في هذا المكان الذي ينتفع به الناس، هذا يسبب انهم يسبونه ويسبب ان يحدث بين الناس من العداوه والبغضاء ما يحدث بسبب اذيته. لذلك ذكر المؤلف جملة من تلك الأماكن التي جاء النهي بالنص الحديث عنها، وأيضا قيس العلماء قاسوا عليها غيرها مما يناسبها في العلة، وهو انتفاع الناس وما يحدث للناس من أذى بالتغول أو التبول فيها، مثل الشجرة المثمرة سواء كانت ثمرة مأكولة أو غير مأكولة فإن الناس يستقبلونها، تأتي أنت شجرة ما شاء الله محنقلة فيها الثمر الرطب وتشوف واحد تحت يتبور أو يتبور، هل نفسك تقبل ولا تعاكم؟ بعض الناس يحدث عندهم من نفس تعاكم أو الأشياء الفاكهة أو أشياء أخرى مما هي مثمرة، أو كانت هذه خير مأكولة لكن انتفعت بثمرها علاجا أو لبهائم ونحوه، قد يحدث عند الناس ما يحدث من أذى. ويحدث الظلم وتهوونه في طريق مسلوك، هذا يخرج الطريق المسلوك فلا يأخذ نفس الحكم، لأن المهجور لا حكم له، لا فيباح. أما المسلوب إذا المعنى موجود وهو أذى الناس أذيتهم ويسبب هذا سبهم ولعنهم له، هذا مما يدخل العداوة بين الناس، والعداوة التي تدخل بين الناس يحصل بها السعادة؟ ها؟ يحصل بها الشقاء، يشقى بعضهم ببعض، سقط بعضهم على بعض سبا ولعنا وحجرا، وهذا مما يخالف الأصل اللي بنينا عليه. الأصل أن الفقه كله نول إلى آخر نرجع على ماذا؟ هل ينافي هذا القول مقصد الأعظم والكبير من هذه الأحكام وهو أن يكون الناس في سعادة؟ وظل النافع أيضا مثله، لأن الناس ينتفعون به، أما الظل غير النافع ما يحتاجون الناس، هذا لا يحتاج، يجوز. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربما ستره حائط أو ستره حائش بشيء من الشجر. نعم.
وظل النافع ومثله متشمل لمن الشتاء وتحدث الناس،
تشمس في زمن الشتاء، تشمسون فيه في الشتاء، هذا يضايق ويؤذيه. مثل النخاشة قد جاء النص لما أتى الأعرابي وبال في ناحية المسجد زجر الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم بين له برحمة ورفق وإحسان صلوات الله وسلامه. شوف الأدب النبوي صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم، الله أكبر، أدبه ربه فأحسن تأديبه، كان خلقه القرآن، لذلك الرحمة والإحسان والبر والشفقة. رحمة بهذا المسكين لما رأى الناس يزجرونه يحدث من الأذى له أنه يقطع هذا البول فيحتبس فيؤذيه ويلوث بدنه وثيابه، ثم يحدث الأذى للناس فينتشر هذا قطرات البول أو نحو ذلك في باقي المواقع أو المواضع التي سيمر عليها. لكن لو تركه حتى يقضي حاجته بقي موقعا محددا يطهر والحمد لله. ثم بين له الحكم إن هذه المساجد لا يسلك فيها شيء من قادرات الناس، هذا الضوء قادرات، إنما هي للصلاة وقراءة وذكر الله وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إن لو دخل الآن واحد المسجد وشفناه بارك وتمخر، شو بنسوي؟ يعني عفوية، اللي فيك يلي فيك واللي بيسبه واللي بيطعمه واللي نسمع أكثر من الصحابة ولا أكثر منهم. الصحابة قاموا عليه تجاوزه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رد الصحابة وعلمه، وهذا الذي نحتاجه، أن ندرس سيرة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، نحتاج أن نتعلمها التعلم الذي يقضي على أخلاقنا وتصوراتنا وتصرفاتنا ما يكون فيه رحمة وإحسان وبر وعدل مع الناس. لا بد، لأن بعض الناس قد لا يهتم بهذا الجانب فيأخذ الأحكام مجردة، يجوز أو لا يجوز، لا يجوز هذا، فإذا هذا فعل حرام أو حرام هذا، هذا فعل حرام فهو مستحق إلى الزجر والفعل كذا. لكن ننتبه أنه لا يجوز فعل حرام، لكن نحتاج إلى الشفقة والرحمة والإحسان لنصرف عن هذا الحرام، مو فقط الزجر والفعل القاسي، لا، نحتاج إلى أيضا شفقة وإحسان ورحمة. وهذه الحدود إلا رحمة، الحدود رحمة، لأنها تكف العاصي عن معصيته ويكون فيها حفظ لحقوق المجتمع كله من أن تنتشر المنكرات والمعاصي مهلكة للمجتمع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم صور كثيرة من أخلاقيات صلوات الله وسلامه عليه في التعامل مع ما تثبت. صور واحد
جيت وراك وجذبت جذبة شديدة حتى هالبشت أو البطرة أو غير أكثر في هذا شنو نسوي؟ يمكن تيلي فيه كما لا تريد لجذب الحيط وهذا فعلك مع إمامكم صلوات الله وسلامه. ماذا فعل؟ وهو يقول أعطني من مال الله مو بس العام يعني حشد سكير على من كل العوام يعني تصدق فيه جفاء ومطالبة بحقه ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج عن أن يتبسم ويعمل لما أيضا غمز الرجل في بطنه في الصف ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يقتص منه صلوات الله وسلامه فقال رجل يريد الاقتصاد فلما كشف عن بطن النبي صلى الله عليه وسلم يقتص منه ماذا فعل الرجل؟ قبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن نحتاج مع معرفتنا لهذه الاحكام اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع من امتثل ومع من لم يمتثل نحتاج لها. لذلك نحتاج إلى السيرة في كل أيامنا وأحوالنا وحياتنا مو بيوم واحد نترنم فيه ونكون أهازيج ونقنع أنفسنا عاطفيا أننا والله أحيانا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالعكس هذا مثل مخدر ويحتاج إلى علاج ولا يحتاج إلى يستعمل مسكرات حينما تحطيه يقوم تلقي راسي بها الجرعة وخل عشان ما يتأذى عطشه يقوم يسجد لكن عالجته تدفع إلى آخر إلى شيء آخر. فكذلك هنا لا نحتاج إلى أن نأتي يوم واحد بل نحتاج أن تكون حياتنا كلها نقتفي به أثر النبي صلى الله عليه وسلم ونتعلم من سيرته ما نقتفي به أثره ونعيش سيرته في حياتنا في يومنا وليلتنا في بيتنا وأهلنا في شوارعنا وطرقاتنا في مساجدنا في كل أحوالنا. هذا لا يكون بيوم يكون تعلمه مدى العمر مدى عمره. لذلك اعتنى الصحابة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم واهتموا بها ونحن بحاجة لأن السيرة هي البرنامج العملي إن صح التعبير للنص. إذا جاء نص ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما لم يأتي ما يدل على خصوصية به صلى الله عليه وسلم فهو أمثل وأتم لتنفيذ أوامر الله والانفجار النواهي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء النفر الثلاثة قال أحدهم يصوم ولا أفطر وقال آخر صلي ولا أنوم وقال آخر لا تزوج النساء بعض الرواية لا أكل لحم أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أني أخشاكم أتقاكم لله يعني أنتم تريدون الوصول بهذا إلى التقوى والخشية أن أخشى وأتقى لله ما لا يجلس هذا كله أصوم وأفطر وصلي وأنام وأتزوج النساء وأكل لحم. إذن هذه لا تقربك من الله بل تبعدك لأن خلاف سيرة ابن خصر الذي هو أخشانا وأتقانا لله هذا يحب. نعم.
وتحت شجرة عليها تمر لأنه يغدرها
وتحت شجرة عليها تمر هذه التمر سواء قلنا كانت مأكولة مثل التمر رطب التفاح برتقال أو غير مأكولة لأنه قد ينتفع بها في علاج أو أمر من الأمور ينتفع بها وقد يتأذى إذا سقطت في هذه النجاسة تعافى الأنفس وتأباها فلا ينتفع بها وقد يستفاد منها إن كان غير مأكول الآدمي للحيوان لا غير ذلك سواء كانت هذه الثمرة مأكولة أو غير مأكولة لا يتبول ولا يتبول تحت هذه الشجرة لكي لا يقدرها على الناس ويؤذيهم فيدخل فيهم النص والذين يؤذون المؤمنين والناس بغير مكتسب فقد احتمل الإنسان وإثما. نعم.
وتحت شجرة
عليه اتقوا اللهم اتقوا الملاعب السبع
إنه يؤذي. والرجل الذي كان يؤذي جاره ماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذى؟ ماذا أمر؟ لأن يخرج بما لا يخرج. فأصبح الناس يقولون ماذا يقولون؟ تكلموا عن جاره حتى أتى الجار كان ارجع ولا يأتيك ولا يصير. ليه؟ بين الناس لما رأوه يفعل بجاره هذا الفعل مالوه بالسباب وقطع فيه يؤذي أخوه. أخرج الطرح نخرج متاعه في الشارع فبدون محاكم وبدون يروح محكم ولا شيء هو من نفسه جاء قال بس ارجع اسوي وأعهدك أن لا أفعل معك ما يؤذيك لأن هذا يجعل الناس يتكلمون فيه وأنتم شهود الله. لا ايش لما جاءت الجنازة شهدوا لها بخير قال وجبت وجاءت الأخرى شهدوا لها بخلاف ذلك قال وجبت أنتم شهداء الله في أرضه.
نعم. وتحت شجرة عليها ثمرة لأنه يقدرها
وكذا لأنه يقدرها يقدر هذه الشجرة.
نعم.
وكذا في موارد الماء
مثل موارد الماء مصب الماء يجي أنا هنا أتوضأ المصب من هنا ويبول هنا في المصب معناها أن يجي كل ما يجي نفس الساعة أو حوض فيه ماء يجي يتبول فيه الأشياء النهي عن الحوض الماء الراقد وأيضا في موارد المياه مجاريها اللي ناس مورده بتوضأ لكن غير مواردها إذا كان في بحار كبيرة أو أنهار كبيرة تجري قد يكون هذا معه لأن الناس لا يلتفتون إلى هذا باعتبار لكن ساقي يمشي ومصبح يأتي يروح يبول من عند المصب هذا يؤذي الناس سواء كان هذا الموج جاري أو ماء راقد.
نعم.
وهي أبية فالمعنى اتقوا اللاعنات يشمل هذا يؤذي هذا يؤذي هذا يؤذي في طريقهم يتبول تغوط في الطريق ويؤذي يتغوط في تبول في ظلهم وكذلك يؤذيهم إذا تبول في موارد مياه. أيضا من المعاني التي اكتشفت يعني الطبية لما يتبول قد يكون عنده من الأمراض والبكتيريا والفيروسات ما تسبب انتشارها في الناس لكن بعض المناطق فيها بالهرسية بعض البلدان بسبب أنهم يتغوطون ويتبولون ويغسلون هم وضعهم في تلك القنوات المائية فانتشر فيها في مناطقهم بالهرسية هذا ضرب خطأ لكن سبحان الله الشريعة جاءت كاملة تامة تربي الناس على ما يصلح لهم دينهم ودنياهم فصدق الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ما أفرطنا في الكتاب إن شاء الله. نعم.
وقد يكون بالنص وقد يكون بعمومها أو المقاصد التي تشملها. نعم.
وكذا في مواد الماء وتغوطه بماء مطلقة
وتغوطه بماء مطلقة يعني البول قد يكون أخف من التغوط بول في الموارد نحن لكن إذا كان ماء كبير وكثير البول قد يتسامح فيه إذا كان جاريا أما التغوط هذا الجرم له جرم يرفع يؤذي وقد يكون له من الرائحة ما تؤذي أيضا فالمعنى الإيذاء أبلغ من البر فجاء النهي عن أو تارة النهي عن التغوط في الماء مطلقا لكن هذا الإطلاق ليس على الإطلاق فالبحار الكبيرة والأنهار لا تدخل في مثل هذا لأنه يتلاشى لكن بعض البلدان صرف الصحي يكون على ماذا؟ على البحر مناطق بعيدة البحر يستخدم أيضا ولا ندخل في إشكال أيضا المطهرة غير الله، حشم فيه الله، ماء الآن الكرسي ما يكون فيه ماء يسمونه ماء مطهر، يعني طهر وينقي هذا الكرسي بعد ما يتغوط فيه يسحب هذه ويغسل الله. هذا هل يكون شامل داخل في الإطلاق؟ لا، بل هذا مستثنى من الإطلاق، لأن الماء ما وضع إلا لأجل ذلك، يتغوط ويسحب هذا هذه القذرات من هذا الموضع إلى البارد، فيكون غير داخل في هذا الإطلاق. نعم.
ويستجمع لحجر أو لحجر ثم يستنجم.
انتهى الآن من حالات المواضع التي يتغوط فيها وما ينهى عنه وما يؤذن فيه، وانتقل إلى انتهى الآن يبدأ في ماذا؟ في التطهر من هذه القذرات بعد خروجها. هناك حالات ثلاث أكملها وأتمها أن يستجمد ثم يستنجد، عندها يستجمد بحجارة أو نحوها، المدر الطين الناشف أو أوراق خشنة مناديل ونحوها، سراق ونحوها، ثم بعد ذلك يستنجي. قالوا لأن في هذا كمال الطهارة، إذ أنه يقطع الأذى وجر وعين تلك النجاسة ثم يشيع الماء فيطهر ذلك الماء، ويستدلون باللص أن جاء الثناء على أهل قباء في رجال أن فلما جاءوا قالوا نطفئ الحجارة الماء، وإن كان هذا الحديث بهذه الزيادة فيه نظر فيه ضعف، لذلك بعض أهل العلم ينكر ذلك ويقول لا، قل هذا من الزيادة وأخشى أن يكون من الغلو، كما ذهب بعض معاصر القريبين توفي رحمه الله الشيخ ناصر إلى هذا. لكن الذي درج عليه جملة من العلماء إلى استحباب هذا وأفضل هذا، سواء ثبت النص في أهل الجباء أو كما جاء في حديث عائشة عند أحمد وبعضهم يحسن سنده، مرن أزواجكن أن يتبعن الماء الحجارة أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم حديث عائشة، وبعضهم يحسن عند ابن سائي أظن واحد. المعنى أن حينما يستعمل الحجارة أو استجمار الحجارة نحوها قبل الاستنجاء يكون في ذلك زيادة تطهير وإيقاء للمرأة، هذا الذي درج عليه المؤلف رحمه الله كذلك. فيكون الحالة الأولى أن يجمع بين الحجارة والماء، الاستجمار والاستنجاء، يبدأ بالاستجمار ثم يستنجي، لو عكس لم يكن داخل تحت هذه الحالة بل لا فائدة ينهون عنه، لأن لا فائدة حينما يرطب الموضع بالماء لا تعمل حجارة الشريط. الحالة الثانية أن يستعمل الماء مجرد يستنجي، قال هذا أفضل لأن فيه إزالة للعين وللأثر ولا يبقى شيء في الموضع فيطهر. وبعض السلف كان لا يرى جواز ذلك، لأن يقول يلوث يده حينما يباشرها في الاستنجاء ذلك الموضع بالقاذورات، ما الذي يطهر هذه اللوث؟ لكن نحن نقول نحن نتبع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ونقتفئه، إن خالف من خالف، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديثنا كان يحمل أنا وغلام نحوي إداوة الماء والعنزة أخاه يتوضأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، يستنجي ثم يتوضأ، ثم هذه الصلاة يضعها ويصلي ستة، تدل على ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء، كان يستنجي بالماء. هذا هو الصحيح من قولي أهل العلم أن الاستنجاء جائز والأكمل والأفضل من الاستجمار، أكمل وأكمل. الحالة الثالثة الاستجمار بدون استعمال، هذا جائز. وسبقا ذكرنا خلاف في مسألة هل الاستجمار مطهر أم أنه مبيح، والصحيح أنه خلاف المذهب أنه مطهر، أي أن الأثر الذي يبقى الذي لا يزيله إلا الماء، وإذا جف موضع أثر الذي لا يزيله إلا الماء هذا معفو عنه ولا يضر ولا خلاف المذهب. وهذا هو الصحيح كما سبق ذكرنا، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. ونحن نقول إذن هناك حالات ثلاثة، استجمار ثم يعبوه استنجاء من الماء هذا أفضل، أو استنجاء بالماء وهذا الذي بعده في الرجعة الصحيح أقوال قولي أهل العلم، أو الحالة الثالثة استجمار اقتصار على الاستجمار وهو جائز، وكان في أول الأمر هذا أكثر فعلا، الرجال يخرجون حيث يقصدون فيستعملون الحجارة والاستجمار. لذلك كما جاءنا سعيد بن سيد وهذا الماء إلا للنساء، أن كنا يخرجنا بالليل إلى موضع إقالة البراز يتبرزون فيه ويأخذون معهم الماء بالتطهر، بخلاف الرجال فإنهم في النهار يخرجون هنا وهناك، فإذا احتاجوا قضوا حاجتهم خلف موضع يعملون فيه انكشاف عورتهم ويستطيعون به ويأخذون به الناس ويستجمرون لا يحملون معهم الماء. نعم.
ويستجمر بحجر أو نحو ثم يستنجي بالماء بفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وغيره من حديث عائشة وصححه الترمذي. فإن عكس
ثم يكون بعض من فيه غلو، هذا كما يذهب بعض العلماء رحمهم الله، بعض إن كان معاصرا خبر الله ما في غلو، ما في غلو من يستعمل حجارة ثم الماء ما في غلو، لأن ليس المقصود منه أنها لا يحصل الطهارة إلا بكليه، لو كان اعتقاد الفاعل أنه لا يحصل الطهارة إلا بفعل كلا الأمرين لأن واحد كان هذا فيه ما فيه، لكن هو لا يعتقد ويقول لا أريد أن أباشر النجاسة أو الأمر بيدي أزيل عينها ثم أستعمل الماء، هذا ليس فيه. لو قال والله الآن عذرة على صدره لا أريد أن أمسح به بالمنديل ومسكره كما يفعل الناس الآن، حشرة مستقبلة ماذا يفعلون؟ يأخذ المنديل ثم يرمي، كذلك هذه النجاسة العيب يكره أن يباشر عليها فيأخذها بهذا يوطيها بحجارة أو منديل ونحوه ثم يستعمل الماء، هذا ليس العيب. أما إذا قال لا ما تحصل الطهارة ولا تكون على الوجه الذي يحصل به النقاء إلا باستعمال كلا الأمرين، يقول هذا فيه نظر، نعم هذا فيه غلو، أما إذا كان خلاف ذلك ما يظهر فيه غلو.
نعم رحمه الله جميعا. ويجب الاستجمار حتى مع وجود الماء.
نعم يجري الاستجمار، أي أن الاستجمار جائز ولو مع وجود الماء، لا يكون الاستجمار حالة استثناء واضطراب لعدم وجود الماء مثل التيمم، لا، الاستجمار ولو كان عنده ماء كثير مثل الآن دورات المياه، ولا أنا بكتفي بمسح المناديل الممتية ويكفيك ويجزئ ولا يلزم في استعمال الماء، لا يلزم في استعمال الماء. نعم.
لكن الماء أفضل إن لم يعد أي تجاوز
إن لم يعد يتعدى، إذا تعدى هذه حالات استثناء أنه لا يجزي فيها الاستجمار، وقد يكون من الشروط أن لا يتعدى هذا هذه النجاسة الموضع الدبر والقبر، فإذا تعدى لا يجزئ هنا الاستجمار، بل لا بد من استعمال الماء. كان يأتي البول على حشفة بخر أو يتعدى الغائط الدبر على شيء من اليتين نحوه، فقالوا هنا لا يجزئ الاستجمار، بل لا بد من استعماله. لكن هل يجزئ الاستجمار في الموضع وما تعدى يجزئ غسله؟ هنا الأصحاب اختلفوا على وجه، منهم من يقول لا لا يجزئ في الجميع، ومنهم من قال لا بالتفريق، الموضع يجزئ فيه الاستجمار وما تعدى لا بد من غسله بالماء، فيأخذ حكم إزالة النجاسة للخارج من التضيبين. يجينا في باب آخر باب إزالة النجاسة، يكون هذه مثل إزالة من النجاسات لا بد من استعمال الماء فيها. نعم والله بإذن أشنق فضل
ولكن الماء أفضل دليلا بيعته أن يتجاوز الخارج موضع العادة، مثل أن ينتشر الخارج على شيء من السطحة أو يمتد إلى الحشفة
إلى الحشف
امتدادا غير معتاد
يخرج عن ما تعرف عليه ما كان معتادا، لأن ما أطلقه الشارع يرجع فيه إلى العرف إلى العادة، فالعادة محكمة، ما أطلقه الشارع حدده العرف والعادة، العادة محكمة، فإذا خرج عن المعتاد لم يجزئ فيه الاستجمار، بل لا بد من الاستنجاء. وذكرنا اختلافهم في هل في الجميع أم فيما تعدى، عبارة تحتمل وجهين، فإذا تعدى الموضع القبل والدبر يعني يكون عشرين الصفحة أو الحشفة، بعضهم قيدها بالنصف، نصف الحشفة أكثر من النصف، أكثر من نصف الصفحة، قال إذا كان أكثر من الصحابة قيد في ذلك أكثر نعم لم يجزئ الاستجمار، أقل من النصف يجزئ فيه الاستجمار. نعم
فلا يجزئ فيه إلا الماء كقبلي الخنث المشكل.
هذا الشرط الأول فينا في صحة الاستجمار عنده، أن لا يعدو الخارج ما كان معتادا قبل الدبر، فإذا تعدى ذلك الموضع بغير ما هو معتاد، وهل يقيد بالنصف أو أكثر من النصف أو لا، هذا خلاف عندهم، فلا يجزي فيه الاستجمار، بل لا بد من استعمال الماء. نعم هذا الشرط الأول، أن لا يعدو الخارج الموضع. نعم
ومخرج غير فرج مخرج
لا أعد العبارة هذه عبارة عشان تتبين لك
فلا يجزئ فيه إلا الماء كقبلي الخنث المشكل ومخرج غير فرج
لا
ومخرج
غير فرج. أعد العبارة من أول ولا الشرط الأول
فلا يجزئ
لا من أول خارج موضع
أو يمتد
أي نعم أعدها من كلها نعم ولا يعدو
ولكن الماء أفضل إن لم يعدو أن يتجاوز الخارج موضع العادة، مثل أن ينتشر الخارج على شيء من السطحة أو يمتد إلى الحشفة
يعني الدبر أو الحشفة في القبل نعم
امتدادا غير معتاد
نعم.
فلا يجزئ فيه إلا الماء كقبلي القنف المشكل.
كقبلي القنف المشكل يمثل. كهنا يمثل. كقبلي القنف المشكل. فقبلي القنف المشكل أنا ما يجوز فيها الاستجمار بل لا بد من الاستنجاء. لماذا؟ لأن المشكل ما يتبين هل هو ذكر أو أنثى، فما يعلم الأصلي مما ليس بأصلي. أما الخنثى مطلقا قد يتبين بأن يبول من هذا فيكون ذكرا أو من الفرج فيكون أنثى أو إلى غير ذلك من العلامة. أما الخنثى المشكل هذا ما يتبين، فيقينا أحد المخرجين ليس أصليا، فيكون حقه ماذا؟ أن من باب إزالة النجاسة لا من باب الاستجمار. فيقول كلاهما إذا ما يستحمل فيه الاستجمار بل يستحمل فيه الماء، هذا فيه نظر، فيه نظر حقيقة. نعم، الأصل ما دام في ذلك الموضع من أيهما خرج أو من كليهما يستجمر. وأين الدليل الذي يقيد في ذلك؟ مخرج سواء كان قبلا أو ذكرا أو آلة أنثى هي مخرج. نعم،
ومخرج غير الخرج.
ومخرج غير خرج. عافانا الله وإياكم من كل داء وبلاء. عموم المسلمين قد ينسب المخرجات القبل والدبر فيحتاج لفتح فتحة في البطن لإخراج هذه القذرات العذرة والبور. فهذا المخرج هل يأخذ حكم السبيلين فيصح فيهما فيه الاستجمار، أو أنه يكون من باب إزالة النجاسة فلا يصح فيه الاستجمار؟ واختار أن هذا المخرج غير السبيلين لا يأخذ حكم السبيلين بل لا بد من غسله، فلا يدخل في باب الاستجمار بل يدخل في باب إزالة النجاسة. من العلماء الحنابلة بن عقيل فرق بينما إذا كان المخرج هذا المحجم في البطن أسفل البطن أو أعلى، فإذا كان أسفل البطن قريب من السبيلين فيأخذ حكمه، لأن الشيء يأخذ حكم ما قرب منه كما هي القاعدة، وهي قاعدة فقهية ويطبقها أكثر ما يطبقها المالكية بأمثلة. فالحكم الشيء يأخذ حكم ما قرب منه. فيقول إذا كان هذه الفتحة إذا جاءت الصلاة كلها إذا كانت هذه الفتحة التي أحدثت في البطن في أسفل البطن فتأخذ حكم السبيلين فيجزئ فيها الاستجمار. هذا يريح المريض، قال ما نجيب ماء ويغسله بالمنديل وهو جالس يمسحه منديلين ثلاثة الحمد لله، أو منديل كبير له رؤوس تبائده يمسح به خلاص. أما إذا كانت هذه الفتحة في أعلى المعدة البطن فإنها لا تأخذ حكم السبيلين بل تكون من باب إزالة النجاسة، وهذا وجه عند الأصحاب، لكن المذهب كما ذكرنا. نعم،
وتلبس مخرج بغير خارج
أيضا من الأشياء التي لا تدخل تحت باب الاستجمار والاستنجاء. باب الاستجمار تنجس المخرج بغير خارج، يعني مثلا هو شايل هذا الطفل نعم وبالغ وأصاب قبله وجمره هذا البول، هل يكفي فيه الاستجمار؟ يقول لا، ما يكفي فيه الاستجمار. لماذا؟ لأن هذا البول وهذه العذرة لم تكن خارجة بل بأمر خارج الفم، أو عافانا الله وإياكم من كل داء وبلاء جمع المسلمين وقع في بالغ أو تدلل أو سقط عليه شيء من هذه العذرات وأصاب مخرجة قبلي قبلا أو دبلا، أو جلس في مكان أصاب هذه العذرة سقط مثلا وقع فيها وأصابها، يقول الآن هل يجري فيها الاستجمار أم لا بد منا؟ هل هو من باب الاستجمار والاستنجاء أو من باب إزالة النجاسة؟ طيب هو على المخرج على السبيلين هل هو خارج منهما؟ لا. إذن لا يأخذ حكم إزالة حكم الاستجمار، بل من باب إزالة النجاسة لكونه غير خارج منهما، لكونه غير خارج منهما. فهذه إذن القيود التي تحت إذن هذا الشرط. نعم.
ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب.
ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب، لأن هذا من حكم الباطن لا من حكم الظاهر، فلا تحتاج أن تغسل يدها لتغسل ما بالداخل، لأن هذا حكم الباطن. مثل لو كان هذا البول في حشف في داخل الإحليل أو في المستقيم الغائط، هل نجس هذا أو ينقض طهارته؟ لا. فكذلك هذه النجاسة إذا كانت في داخل فرج أو كانت تغتسل من الجنابة فلا تحتاج أن تغسل ما بباطن هذا الفرج من الجنابة. فقالوا أنها يعني تنفذ الشيئا لكي تغسل ما كان في حكم الظاهر، وأما ما كان في حكم الباطن فلا يلزمها غسله، لا يلزمها غسله. مثل العينين، في غسل الجنابة تغسل عينيك ما بداخلها؟ لا، هذا حكم الباطن، لا تغسل ما بداخل عينيك. وكان ابن عمر يفعل حتى كفت عينه فقد رسله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله صلوات الله عليه وسلم. نعم.
ولا داخل حشفة أقلب غير مفتوح.
ولا داخل حشفة أقلب غير مفتوح، حشفة لأعلى الذكر اللي يحصل بها الختان، إذا كانت مفتوحة تغسل ما بداخل، لكن إذا كانت غير مفتوحة تأخذ حكم ماذا؟ الباطن، ولا تأخذ حكم الظاهر. إذا كانت مفتوحة مشقوقة تأخذ حكم الظاهر، ولا بد من غسلها لأنه تجمع فيها هذه القادرات وهذا البطن. أما إذا كانت غير مفتوحة غير مشقوقة تأخذ حكم الباطن، فلا يلزم غسل ما في داخلها لأنها تأخذ حكم الباطن. والختان هذا من نعم الله على عباده الذكور، والإناث مكرمة لهم، أما الذكور فالصحيح أنه واجب على الذكور، مكرمة أي مستحب للنساء، فما هو الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. وسيأتي إن شاء الله باسم. نعم.
ويشترط الاستجماع بأحجار ونحوها كخشب وخرة أن يكون مستجمرا،
يعني الآن الشروط المعتبرة فيما يستجمر به، ما يحصل به أو يصح به الاستجمار، اشترط أن يكون طاهر الشرط الأول، فلو جاء بنجس ما صحت، لأنه هو نجس كيف يطهر؟ سواء كانت نجاسته نجاسة عين أو كلب من كرم أو جلد خنزير، نجس نجاسة نجاسة إيش؟ عين. أو متنجس أصابته النجاسة، هو الآن ما دفع عن نفسه النجاسة فكيف يدفعها عن غيره؟ متنجس. فكلاهما لا تحصل به، لا يحصل به التطهير، لا تحصل به الطهر. فإذا الشرط الأول في المستجمر به أن يكون طاهرا، يعني لا يكون نجس العيب أو متنجسا. الثاني أن يكون منقيا، إذا كان هذا المستجمر به غير منقي ما الفائدة؟ يلوث المكان ولا ينقيه، لا يرفع الأذى، مثل الزجاجة ملساء أو قطعة الرخام ملساء، هذه تقطع الأذى ولا تبعثره وتنشره وتنثره ولا تقطع. إذا كان غير منقيا بأن يكون أملس ليس فيه خشونة شاعر على قطع الأذى لا يحصل به الاستجمار المسلم، إذا أن يكون طاهرا وأن يكون منقيا. نعم.
أن يكون ما يستجمر به ظاهرا مباحا
ملقيا طاهرا مباحا اذا كان محرم، مثل ياتي الكتب فيها ايات الكتب العلم الشرعي هذا محرم، او بما له حرمته هذا لا يجوز له يغتصب شيء ويستجمر به، هذا محرم عليه. لكن هل يحصل به هذا الاستجمار؟ هذا يؤدينا الى مساله وهي الوضوء بالماء المسلوق والمنهوب والمغصوب. سبق معنا في باب المياه، في باب المياه، فالمقصود ان يكون مباحا طاهرا مباحا منقيا. اما اذا كان غير طاهر او محرم ككتب العلم او الصحف فيها القران وفيها ذكر الله سبحانه وتعالى، او مثل العملات الجبريان تباح لحاله، وفي افساد، في افساد. او الطعام ياتي بطعام الادمي او البهيمه، بهيمه الانعام، هذا فيه افساد فلا يجوز له. الله نهى عن الفساد ولا لا؟ ونهى عن الافساد، هذا لا يجوز له. او روض او عظم، وان كان هذا هل يحصل به الانقاء، يحصل به الاستجمار او لا، سياتي ان شاء الله الكلام عليه واختيار شيخ الاسلام في ذلك رحمه الله تعالى. فنقف على هذا لان المؤذن بدا يتطلع. طيب هذا الشيخ موجود، نشوف طلعت ذلك. لا سام بيجي جاي في الطريق. الشيخ جاء أنه لا يحسن هذا الظلم أن نتكلم بحضور شيخ، الشيخ عبد العزيز الله يحفظه ويرعاه شيخ، هذا الظلم توظف بحضوره. وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.